طيب بسم الله الحمد لله اللهم صل وبارك على محمد. في مسألة راجت هذه الأيام وهي متعلقة أيضا في الكلام اللي كنا نتكلم فيه في كل هذه الدروس حول أصل من أصول أهل السنة والجماعة وهو السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. تفرع عن هذه المسألة التي كنا نتكلم فيها أن الذين خرجوا على ولاة الأمر خرجوا من وجهين، أو اعتمدوا في خروجهم على ولاة الأمر على أمر عظيم وهو تكفير ولاة الأمر، واعتمدوا في تكفيرهم على أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وأنهم يوالون أعداء الله. ثم تكلمنا عن الحكم بغير ما أنزل الله وكيف يكون، وكيف يكون الحكم بغير ما أنزل الله مكفرا ومتى لا يكون مكفرا. الحمد لله نحن ليس من منهج يعني أهل السنة أنهم يتفاعلون مع الأحداث ويكون لهم فقط ردود فعل لما يحدث. هذا ليس، هذا من مناهج أهل البدع، فإنهم يشغلون الناس بما يقع من الأمور ومن الأحداث لأن لهم غرض من ذلك، إشغال الناس بما بالتفاعل كما يسمونه فقه الواقع لهم غرض من ذلك يخدم مناهجهم. ونحن إذا تعرضنا لهذه المسألة فليس من باب التفاعل مع الواقع أو ردود الأفعال، ولكن هذه المسألة حصل اشتباه عند بعض الأخوة من أهل السنة في هذه المسألة بالذات في نوع من الإشكال. أولا إشكال في نفس الإنسان، يعني ما يحدث أقصد في تونس اليوم يكاد يطبق الناس على استحسان ما قام به الشعب التونسي من الظهور بالمظاهرات التي أسقطت رئيسهم. ولذلك يشعر أهل السنة أولا حتى بعض أهل السنة يجدون ارتياح في أنفسهم لزوال هذا الطاغية المجرم. كثير من أهل السنة يعرفون أن هذا إنسان مجرم قد عاد الدين وعاد أولياء. أولا إذا كان هو كافرا فليس له ولاية ولا سمع ولا طاعة، لكن نحن ما نعرف حاله بصراحة، هو رجل بعيد ولا ندري عن حاله. فلو كان مسلما كما هو الأصل أن يكون مسلما، فالواجب السمع والطاعة وعدم الخروج وعدم تهييج الناس عليه، هذا هو السنة الجلية الواضحة التي لا يجوز للإنسان أن يشك فيها قط، وأن هذا هو المنهج الحق. أما كون أن هذا الرجل المجرم قد أبعده الله عز وجل وقد يجد الإنسان في نفسه ارتياح لهذا الأمر، فليس في ذلك تناقض ولا إشكال، لأن هذا أمر وذلك أمر. وأما ترتب هذه المصلحة من زوال هذا المجرم على أمر مخالف للسنة فهذا لا يقدح بالسنة. فليس من شرط الحكم الشرعي الحق ألا يترتب عليه مفسدة، ألا يترتب عليه مصلحة. أقصد أو قبل ذلك أود أنبه على مسألة أيضا تحتاج يعني يمكن تنبيه. ولاة الأمر عندما بعض الناس يظن أنه عندما نقول يجب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم تحريض الناس عليهم وذكر مساوئهم، هذا لا يعني أننا نحبهم ونجلهم، بل كما قال عمر بن الخطاب عن بعض ولاة الأمر الجائرين إن مصاحبتهم لغيظ وإن مفارقتهم لكفر، يعني كل الأمرين سيء. كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، حديث مسلم في حديث حذيفة في مسلم، قلوبهم قلوب الشياطين فماذا تحبون فيهم. هذا لا يعني أن ولاة الأمر يجب السمع والطاعة لولاة الأمر أننا نحبهم، بل جاء في الحديث شرار أئمتكم الذين تنقضونهم ويبغضونكم وخيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم. فبغضهم إذا كانوا من أهل الجور وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الفسق يجب أن نبغضهم، لا كما يفعل بعض المتلونين يظنون أن محبتهم من الدين، لا ليست محبتهم من الدين. العجيب أن بعض الذين رفعوا شعار الطاغوت ومحاربة الطاغوت عادوا في الحقبة التالية وهي حقبة الديمقراطية لنقيض ما كان عليه. فهذا جاسم مهلهل في مقال له في صحيفة الوطن يقول في محبة الأمير، وكان الأمير جابر قديما، هذا يقول: نحن نحب الأمير جابر محبة عظيمة، بل ليست محبة واحدة، نحبه ثلاث أنواع من المحبة: محبة فطرية، ومحبة لأنه أهل لذلك، ومحبة نسيت أنا ما أذكر يعني أنواع المحبة. أنا أعرف عند الصوفية محبتين: أحبك أحبك حب الهوى، وحب لأنك أهل لذاك. هذا جاسم من مهلهل أضاف محبة ثالثة إلى ولاة الأمر، مع أن دينه قائم على الحاكمية وتكفير الطواغيت، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ ما أدري. فأشاهد أن لا يلزم من سمع وطاعة ولاة الأمر محبتهم، هذا أولا. إذا إنسان وجد في نفسه ارتياح لزوال هذا المجرم، هذا ليس خطأ في نفسه، هذا أمر طيب. لكن وأيضا الأمر الثاني، كون أن هذه المظاهرات أدت إلى هذه النتيجة لا يدل على أنها صواب، وهذه نقطة تأملها قليلا. ابن تيمية رحمه الله سئل عن أناس يجمعون ويعظون الناس بالسماع من غير معازف محرمة، ثم يحصل من هذا السماع قبول لهؤلاء الناس العصاة فيقبلون على الله ويتركون المعاصي، فهل يكون هذا مشروعا إذا أثمر هذه الثمرة الحسنة واستجاب لهم الناس؟ في حين أنك يقول: لو أننا دعوناهم بالقرآن والسنة ما استجابوا، ولكن إذا دعوناهم بالسماع رقت قلوبهم وتغيرت أحوالهم وترك العاصي معصيته والسارق معصيته وهكذا، فهل يكون هذا مشروعا؟ أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية إجابة طويلة جدا مفصلة تبين الحق في هذه المسألة وغيرها كثير من المسائل. وقد قام أخونا جزاه الله خير محمد فواز بجمع هذه الإجابة ونشرها مستقلة، وأنصح بقراءتها. ملخصها يعني باختصار يقول ابن تيمية: وجود مصلحة من أمر ما لا يدل على شرعيته، فإن كونه مشروع أو محظور مبني على غلبة المصالح والمفاسد. فالله عز وجل يصف الخمر فيها منافع للناس، فوجود المنفعة ليس دليل على شرعيتها. فإذا وجدنا منفعة في أمر ما هذا لا يدل على أنه مشروع، بل قد يكون عليه ترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم من هذه المصلحة التي نراها. ولا شك وأنا الحمد لله أرى أن ما حصل في تونس يترتب عليه من المفاسد أعظم بكثير من وجود هذا الظالم المجرم على قلوب الناس، لأنه لا يستطيع أن يفسد دين الناس. لكن الآن عندما زال وأتوا الجماعات الإسلامية وأتوا بهذا الفهم الباطل للدين، وهو أنهم سوف يأتون بدين يقر التعددية ويقر الحريات، لأنهم أصل دعوتهم الآن هو إزالة هذا القمع والاسترداد وإقامة العدالة والحرية والمساواة، هذه معاييرهم للحق. ولذلك هذه المعايير لو نظرنا وجدناها متحققة في دول الكفر، في أمريكا وأوروبا فيها من الحريات والمساواة والعدالة وفي الشيء الكثير جدا. بل يقول ابن تيمية أن كل أمة فيها تحكم بالعدل بما يرونه أنه عدلا، لكن هذا الذي سوف يأتون به هو سوف يكون فيه تحريف للدين من أخطر ما يكون في هذا الزمان على الدين، من تحريف مبادئ وعقائد الدين الإسلامي. ليس هذا في مصلحة تونس ولا في مصلحة المسلمين. عندما يأتي راشد الغنوشي ويقول: سوف نأتي لنطبق لا فقط نطبق يعني الديمقراطية كما يفهمها الناس، ولكن لنبين أن الديمقراطية هي روح الدين الإسلامي أو كما قال من مفاهيم الدين الإسلامي. فهو هذا في صدد الآن لتحريف الدين الإسلامي وتغيير عقائده، وادعاء أن الدين الإسلامي جاء بالحريات وحرية الرأي والتعددية، وهذا من تبديل الدين. لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام كله سوف نحكم عليه بموجب هذه المعايير المعاصرة أن خلفاء المسلمين كانوا مستبدين وكانوا دكتاتوريين. لماذا؟ لأنهم كان يقف أحدهم على الحكم ولا يزول إلا بالموت، وهذه من مساوئ يعني هم في العصر الحديث يرون أن الحاكم لا يمكن أن يحكم إلى الموت، حاكم إلى مدى الحياة، هذه من المساوئ. طيب هذه المساوئ كانت جميع خلفاء المسلمين كانوا على هذه الحال، يحكم إلى الموت، إلا أن يعني يكون هناك مانع ما. هذا مثال يعني لما يختلف فيه الإسلام عن المعاني الحديثة من الحريات وغيرها. ولذلك حين نجد الجماعات الإسلامية ترحب بهذه الثورة، تقريبا كل ما سمعنا من الجماعات الإسلامية ما هو إلا ترحيب من الثورة، وترحيب حتى خاصة بهذا الرجل الذي أحرق نفسه. وهذا الرجل الذي أحرق نفسه إنما هو مجرم عاص لله عز وجل في نظر الإسلام، كيف يكون بطل؟ بل هو مجرم إذا كان ما يستطيع أن يصبر على ضيم الفقر. فانظروا إلى هذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصابته جراحة وهو مجاهد في سبيل الله في ميادين القتال، جاهد في سبيل الله وأصابته جراحة فلم يصبر على آلام الجرح، فوضع ذباب السيف في بطنه ثم قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، ولم يصبر على آلام الجراح في سبيل الله. فهذا ما يستطيع أن يصبر على الفقر. والذي أحرق بدأوا يحرقون أنفسهم في مصر لأنهم رأوا أن هذه بطولة عظيمة أن يحرق نفسه. الذي أحرق نفسه أمس في مصر رجل يملك مطعم، من اللي يملك مطعم؟ والخلاف حول نسبة الخبز الذي يأخذها من الدولة، لكن هو يريدون الآن البطولة، ولذلك هذا القرضاوي الضال أخذ يترحم ويشيد بهذا الرجل الذي قتل نفسه، بدل ما يكون هذا في مقياس الإسلام هذا مجرم ضال أن يقتل نفسه على سبب هين، أخذوا يمدحونه. وهذه من صور الانحرافات المترتبة على هذه الأحداث الجارية. وجزاكم الله خير.
إذا كان عندهم جانب الإمكان الأحكام في تفريض في جانب الأحكام الشرعية، لكن من جهة الأمور الدنيا يحسون حق الشعب، فإذا الشخص في نفسه محبة لهم من جانب الأمور الدنيا هل في ذلك
المسلم يحب بقدر ما فيه من الطاعة ومن الخير، ويبغض بقدر ما فيه من الشر.
ذكر الأمور الدنيوية أن مثلا الحاكم
من الخير لا شك، الإحسان إلى الناس من أعظم الخير.
ما في تناقض بين ما يجد الإنسان من محبة الحاكم
ويجد إحسانه حق الناس. إيه جزاك الله خير، أنا شعرت في هذا يعني إن ما يعاب يعني هذا الرجل اللي يقول نحب مثلا جابر قد يعني يحبه من باب ما فيه من خير، لكن اللي أثار الأمر أنه هو من حملة دعوة الحكمية وقاعد يذم المرجع إلى الآن، ويقول هؤلاء المرجع. طيب ليش مرجع؟ ما تكفروا الحكام؟ أنت مو ما تكفر، أنت قاعد تحب طواغيت، هل ليش تقول لنا مرجع؟ أنا شبير.
يعني لا نذكر المحبة على الإطلاق يا شيخ، يعني نذكر مثلا نحب فيه كذا وكذا، إنما المحبة على الإطلاق لا.
لا، إذا كان إنسان يعني أهل فنحب له،
لا هو يعني لا يطبق
بحسب بحسب حالة،
لا حالة أنه لا يعني لا يطبق، يبيح الخمر ويبيح.
طيب إذا كان هكذا يبغض لما عليه من الباطل،
لا نذكر محبته على الإطلاق، يعني على الإطلاق لا، لازم تفصيل محبة فيه مثلا رعايته وكذا وكذا.
طيب طبعا إذا كان إنسان على باطل يحب على الإطلاق، الحب في الله والبغض في الله أو تقعر الإيمان، فكيف تحب في الله إنسان جاهل؟
أنا نظر من العوام الرحمة الزوال حكمتنا من العوام قد يكونون لهذا إقرار على
الفعل،
على الفعل. هل نظر هذا أم
السلام عليكم؟ ايوه، لابد من التفصيل انه اذا كان في مصلحة هذا لا يعني ان هذا الفعل مشروع، هذا ايضا مفسدة.
اظهار وشعار البغض والحاقد التفصيل، نحن بغضهم لانهم وضعوا كذا وبعض الحدود، فاظهار هذا البغض.
لا، اذا كان فيه تهييج للناس وتحريض لها ما هو ما يجوز.
نقد الحاكم يعني في مجالس خاصه ما بشكل معلن، يعني فعل كذا وهم دنيويه، كان بين ثلاثه اربع هذا الفعل غير صائب، هل هذا يعتبر؟
طيب، بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وبارك على محمد. في مساله راجت هذه الايام وهي متعلقة أيضا في الكلام اللي كنا نتكلم فيه في كل هذه الدروس حول أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم. تفرع عن هذه المسألة التي كنا نتكلم فيها أن الذين خرجوا على ولاة الأمر خرجوا من وجهين، أو اعتمدوا في خروجهم على ولاة الأمر على أمر عظيم وهو تكفير ولاة الأمر، واعتمدوا في تكفيرهم على أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وأنهم يوالون أعداء الله. ثم تكلمنا عن الحكم بغير ما أنزل الله وكيف يكون، وكيف يكون الحكم بغير ما أنزل الله مكفرا، وكيف ومتى لا يكون مكفرا. الحمد لله، نحن ليس من منهج يعني أهل السنة أنهم يتفاعلون مع الأحداث ويكون لهم فقط ردود فعل لما يحدث، هذا ليس، هذا من مناهج أهل البدع، فإنهم يشغلون الناس بما يقع من الأمور ومن الأحداث لأن لهم غرض من ذلك، إشغال الناس بما بالتفاعل كما يسمونه فقه الواقع، لهم غرض من ذلك يخدم مناهجهم. ونحن إذا تعرضنا لهذه المسألة فليس من باب التفاعل مع الواقع أو ردود الأفعال، ولكن هذه المسألة حصل اشتباه عند بعض الأخوة من أهل السنة في هذه المسألة بالذات في نوع من الإشكال. أولا إشكال في نفس الإنسان، يعني ما يحدث أقصد في تونس اليوم يكاد يطبق الناس على استحسان ما قام به الشعب التونسي من الظهور بالمظاهرات التي أسقطت رئيسهم، ولذلك يشعر أهل السنة أولا حتى بعض أهل السنة يجدون ارتياح في أنفسهم لزوال هذا الطاغية المجرم. كثير من أهل السنة يعرفون أن هذا إنسان مجرم قد عاد الدين وعاد أولياء. أولا إذا كان هو كافرا فليس له ولاية ولا سمع ولا طاعة، لكن نحن ما نعرف حاله بصراحة، هو رجل بعيد ولا ندري عن حاله. فلو كان مسلما كما هو الأصل أن يكون مسلما، فالواجب السمع والطاعة وعدم الخروج وعدم تهييج الناس عليه، هذا هو السنة الجلية الواضحة التي لا يجوز للإنسان أن يشك فيها قط، وأن هذا هو المنهج الحق. أما كون أن هذا الرجل المجرم قد أبعده الله عز وجل وقد يجد الإنسان في نفسه ارتياح لهذا الأمر، فليس في ذلك تناقض ولا إشكال، لأن هذا أمر وذلك أمر. وأما ترتب هذه المصلحة من زوال هذا المجرم على أمر مخالف للسنة فهذا لا يقدح بالسنة. فليس من شرط الحكم الشرعي الحق ألا يترتب عليه مفسدة، ألا يترتب عليه مصلحة. أقصد أو قبل ذلك أود أنبه على مسألة أيضا تحتاج يعني يمكن تنبيه. ولاة الأمر عندما بعض الناس يظن أنه عندما نقول يجب السمع والطاعة لولاة الأمر وعدم الخروج عليهم وعدم تحريض الناس عليهم وذكر مساوئهم، هذا لا يعني أننا نحبهم ونجلهم، بل كما قال عمر بن الخطاب عن بعض ولاة الأمر الجائرين: إن مفارقتهم، إن مصاحبتهم لغيظ، وإن مفارقتهم لكفر. يعني كل الأمرين سيء. فولاة كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، حديث مسلم في حديث حذيفة في مسلم: قلوبهم قلوب الشياطين، فماذا تحبون فيهم؟ هذا لا يعني أن ولاة الأمر يجب السمع والطاعة لولاة الأمر أننا نحبهم، بل جاء في الحديث: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وخيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم. فبغضهم إذا كانوا من أهل الجور وأهل البدع وأهل الضلال وأهل الفسق يجب أن نبغضهم، لا كما يفعل بعض المتلونين يظنون أن محبتهم من الدين. لا، ليست محبتهم من الدين. العجيب أن بعض الذين رفعوا شعار الطاغوت ومحاربة الطاغوت عادوا في الحقبة التالية، وهي حقبة الديمقراطية، لنقيض ما كان عليه. فهذا جاسم مهلهل في مقال له في صحيفة الوطن يقول في محبة الأمير، وكان الأمير جابر قديما، هذا يقول: نحن نحب الأمير جابر محبة عظيمة، بل ليست محبة واحدة، نحبه ثلاث أنواع من المحبة: محبة فطرية، ومحبة لأنه أهل لذلك، ومحبة نسيت أنا ما أذكر يعني أنواع المحبة. أنا أعرف عند الصوفية محبتين: أحبك حبك حب الهوى، وحب لأنك أهل لذاك. هذا جاسم من مهلهل أضاف محبة ثالثة إلى ولاة الأمر، مع أن دينه قائم على الحاكمية وتكفير الطواغيت، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ ما أدري. فأشاهد أن لا يلزم من سمع وطاع ولاة الأمر محبتهم، هذا أولا. إذا إنسان وجد في نفسه ارتياح لزوال هذا المجرم، هذا ليس خطأ في نفسه، هذا أمر طيب. لكن وأيضا الأمر الثاني، كون أن هذه المظاهرات أدت إلى هذه النتيجة لا يدل على أنها صواب، وهذه نقطة تأملها قليلا. ابن تيمية رحمه الله سئل عن أناس يجمعون ويعظون الناس بالسماع من غير معازف محرمة، ثم يحصل من هذا السماع قبول لهؤلاء الناس العصاة فيقبلون على الله ويتركون المعاصي، فهل يكون هذا مشروعا إذا أثمر هذه الثمرة الحسنة واستجاب لهم الناس؟ في حين أنك يقول: لو أننا دعوناهم بالقرآن والسنة ما استجابوا، ولكن إذا دعوناهم بالسماع رقت قلوبهم وتغيرت أحوالهم وترك العاصي معصيته والسارق معصيته وهكذا، فهل يكون هذا مشروعا؟ أجاب شيخ الإسلام تيمية إجابة طويلة جدا مفصلة تبين الحق في هذه المسألة وغيرها كثير من المسائل. وقد قام أخونا جزاه الله خير محمد فواز بجمع هذه الإجابة ونشرها مستقلة، وأنصح بقراءتها. ملخصها يعني باختصار، يقول ابن تيمية: وجود مصلحة من أمر ما لا يدل على شرعيته، فإن كونه مشروع أو محظور مبني على غلبة المصالح والمفاسد. فالله عز وجل يصف الخمر فيها منافع للناس، فوجود المنفعة ليس دليل على شرعيتها. فإذا وجدنا منفعة في أمر ما هذا لا يدل على أنه مشروع، بل قد يكون عليه ترتب عليه مفاسد عظيمة أعظم من هذه المصلحة التي نراها. ولا شك وأنا الحمد لله أرى أن ما حصل في تونس يترتب عليه من المفاسد أعظم بكثير من وجود هذا الظالم المجرم على قلوب الناس، لأنه لا يستطيع أن يفسد دين الناس. لكن الآن عندما زال وأتوا الجماعات الإسلامية وأتوا بهذا الفهم الباطل للدين، وهو أنهم سوف يأتون بدين يقر التعددية ويقر الحريات، لأنهم أصل دعوتهم الآن هو إزالة هذا القمع والاسترداد وإقامة العدالة والحرية والمساواة، هذه معاييرهم للحق. ولذلك هذه المعايير لو نظرنا وجدناها متحققة في دول الكفر، في أمريكا وأوروبا فيها من الحريات والمساواة والعدالة وفي الشيء الكثير جدا. بل يقول ابن تيمية أن كل أمة فيها تحكم بالعدل بما يرونه أنه عدلا، لكن هذا الذي سوف يأتون به هو سوف يكون فيه تحريف للدين من أخطر ما يكون في هذا الزمان على الدين، من تحريف مبادئ وعقائد الدين الإسلامي. فليس هذا في مصلحة تونس ولا في مصلحة المسلمين. عندما يأتي راشد الغنوشي ويقول سوف نأتي لنطبق، لا فقط نطبق يعني الديمقراطية كما يفهمها الناس، ولكن لنبين أن الديمقراطية هي روح الدين الإسلامي أو كما قال من مفاهيم الدين الإسلامي، فهو هذا في صدد الآن لتحريف الدين الإسلامي وتغيير عقائده وادعاء أن الدين الإسلامي جاء بالحريات وحرية الرأي والتعددية، وهذا من تبديل الدين. لو نظرنا إلى تاريخ الإسلام كله سوف نحكم عليه بموجب هذه المعايير المعاصرة أن خلفاء المسلمين كانوا مستبدين وكانوا دكتاتوريين. لماذا؟ لأنهم كان يقف أحدهم على الحكم ولا يزول إلا بالموت، وهذه من مساوئ يعني هم في العصر الحديث يرون أن الحاكم لا يمكن أن يحكم إلى الموت، حاكم إلى مدى الحياة، هذه من المساوئ. طيب هذه المساوئ كانت جميع خلفاء المسلمين كانوا على هذه الحال، يحكم إلى الموت إلا أن يعني يكون هناك مانع ما. هذا مثال يعني لما يختلف فيه الإسلام عن المعاني الحديثة من الحريات وغيرها. ولذلك حين نجد الجماعات الإسلامية ترحب بهذه الثورة، تقريبا كل ما سمعنا من الجماعات الإسلامية ما هو إلا ترحيب من الثورة، وترحيب حتى خاصة بهذا الرجل الذي أحرق نفسه، وهذا الرجل الذي أحرق نفسه إنما هو مجرم عاص لله عز وجل في نظر الإسلام، كيف يكون بطل؟ بل هو مجرم، إذا كان ما يستطيع أن يصبر على ضيم الفقر. فانظروا إلى هذا الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصابته جراحة وهو مجاهد في سبيل الله في ميادين القتال، جاهد في سبيل الله وأصابته جراحة فلم يصبر على آلام الجرح، فوضع ذباب السيف في بطنه ثم قتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، ولم يصبر على آلام الجراح في سبيل الله. فهذا ما يستطيع أن يصبر على الفقر. والذي أحرق بدأوا يحرقون أنفسهم في مصر لأنهم رأوا أن هذه بطولة عظيمة أن يحرق نفسه. الذي أحرق نفسه أمس في مصر رجل يملك مطعم، من اللي يملك مطعم؟ والخلاف حول نسبة الخبز الذي أخذها من الدولة، لكن هو يريدون الآن البطولة. ولذلك هذا القرضاوي الضال أخذ يترحم ويشيد بهذا الرجل الذي قتل نفسه، بدل ما يكون هذا في مقياس الإسلام هذا مجرم ضال أن يقتل نفسه على سبب هين، أخذوا يمدحونه وهذه من صور الانحرافات المترتبة على هذه الأحداث الجارية. وجزاكم الله خير.
إذا كان عندهم جانب الإمكان الأحكام في تفريغ في جانب الأحكام الشرعية، لكن من جهة الأمور الدنيا ومن جهة يحسون حق الشعب، فإذا الشخص في نفسه محبة لهم من جانب الأمور الدنيوية هل في ذلك
المسلم يحب بقدر ما فيه من الطاعة ومن الخير، ويبغض بقدر ما فيه من الشر.
ذكر الأمور الدنيوية أن مثلا يخاف
من الخير لا شك، الإحسان إلى الناس من أعظم الخير.
ما في تناقض بين ما يجد الإنسان من محبة حاكم ويجد الإحسان
أي. جزاك الله خير. أنا شعرت في هذا يعني إن ما يعاب يعني هذا الرجل اللي يقول نحب مثلا جابر قد يعني يحبها من باب ما فيه من خير، لكن اللي أثار الأمر إنه هو من حملة دعوة الحكمية وقاعد يذم المرجع إلى الآن ويقول هؤلاء المرجع. طيب ليش مرجع؟ ما تكفروا الحكام؟ انت مو ما تكفر، انت قاعد تحب طواغيت، هل ليش تقول لنا مرجع؟ احنا شبيرا
يعني لا نذكر المحبة على الإطلاق يا شيخ، يعني نذكر مثلا نحب فيه كذا وكذا، إنما المحبة على الإطلاق لا.
لا إذا كان إنسان يعني أهل ما نحبه
لا، لا هو يعني لا يطبق
بحسب حالة
حالة أنه لا يعني لا يطبق، يبيح الخمر ويبيح.
طيب إذا كان هكذا يبغض لما عليه من الباطل،
لا نذكر محبته على الإطلاق يعني على الإطلاق لا، لازم تفصيل نحب فيه مثلا رعايته لكذا وكذا.
طيب طبعا إذا كان إنسان على باطل ما نحب على الإطلاق، الحب في الله والبغض في الله أو تقعر الإيمان، فكيف تحب في الله إنسان جاهل؟
أنا نظر من العوام الرحمة الزوال حكمنا من العوام قد يفهمون أن هذا إقرار على
الفعل
على الفعل. هل نظر هذا أم
السلام عليكم؟ إيه لابد من التفصيل إنه إذا كان في مصلحة هذا لا يعني أن هذا الفعل مشروع، هذا أيضا مفسدة.
عبد الرحمن إظهار وإشعار البغض والحاقد تفصيلا، نحن بغضهم لأنهم وضعوا كذا وصفوا بعض الحدود، إظهار هذا البغض
لا، إذا كان فيه تهييج للناس وتحريض لها ما هو ما يجوز.
نقد الحاكم يعني في مجالس خاصة بشكل معلن يعني فعل كذا ومن دنيوية يعني بين ثلاثة أربعة هذا الفعل غير صائب، هل هذا يعتبر